أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: بحمل ذات صورة مقولة وحدتها مع عاقل مقولة. انتهينا من الأجوبة التي ذكرها الفخر الرازي وذكرها صدر الدين الدشتكي وذكرها المحقق الدواني، وقد رأينا أن هذه الأجوبة المقترحة ليست وافية بدفع الإشكال. وهنا يشرع المصنف في بيان عليكم السلام في بيان الجواب الذي ذكره صدر الدين الشيرازي أعلى الله مقامه الشريف. وجواب صدر الدين يتوقف على تمهيد مقدمة مربوطة بالحمل. الحمل من عوارض الوحدة، فقد ذكر الحكماء أن الوجود ينقسم إلى قسمين، إلى واحد وكثير. والوحدة تنقسم إلى قسمين: هوية كوحدة زيد وعامر وباكر، ووحدة القيام، ووحدة الجلوس والكلام، ووحدة الإضافة، ووحدة الكم. فإن الوحدة مساوقة للوجود، فلا وجود لما ليس بواحد، ولا وحدة لما ليس بموجود، وكل موجود واحد وكل واحد موجود. وهناك قسم آخر للوحدة هو الهوهوية، وهذا القسم يتحقق في موارد الوجودات التي تتصف بالكثرة من جهة وبالوحدة من جهة أخرى رحمكم الله. فإذا قلت زيد قائم، فإن زيد والقيام والنسبة بينهما في الخارج وجود واحد من جهة، ووجود كثير من جهة أخرى. ولا تنافي، لأن المفروض أن جهة الكثرة غير جهة الوحدة، لكن هذا الموجود يندرج تحت أقسام الموجود الواحد. ولذلك قيل أن مثل هذا السنخ من الوحدة يحتاج إلى اتحاد من جهة وتغاير من جهة أخرى. هذه نقطة. نقطة ثانية ذكرناها في بعض الدروس السابقة عند الحديث عن أصالة الوجود والماهية، هناك ذكرنا أن الاتحاد لا يعقل بين معدوم ومعدوم، كما لا يعقل بين متعين ومتعين، ولا بين فعلية وفعلية، ولا بين متحصل ومتحصل، بل إنما يعقل الاتحاد بين متحصل ولا متحصل. والمقصود باللا متحصل الموجود الضعيف الذي لا يكون له من الفعلية ما يقابل فعلية الطرف الآخر. فمثلا لنضرب لذلك مثلا عرفيا، زيد وعامر تربان، هما في الدرس فرسارها، بلغ التنافس بينهما حدا بحيث لا يطيق أحد منهما الآخر، صحيح؟ لكن زيد يحب أولاده، لماذا يحب زيد أولاده ولا يحب زميله؟ لأن زميله ينافسه، الدرس لا يحتملهما مثلا معا مثلا، وهذا المثال غير صعب طبعا بس لنقرب الفكرة إلى الذهن. المنافسة بين زيد وعامر موجودة، أما أولاده فلا ينافسونه حتى لو تفوقوا عليه، لأنه يرى وجوده في وجودهم ممتد. هذا بالضبط ما يقصد بعدم اتحاد الفعليتين. صباح الخير. صورة الفرسية وصورة الإنسانية لا تجتمع، لماذا؟ لأن الفرس ضد الإنسان، غير الإنسان، لا يجامع هذا ذاك. لكن لو قارنا بين فعلية الإنسان وفعلية القيام، فعلية الإنسان وفعلية القيام، لوجدنا أن الفعلية الأولى وهي فعلية الإنسانية لا تأبى فعلية القيام. يقال زيد قائم لكن لا يقال زيد فرس، يقال الإنسان قائم جالس راكع ساجد، لكن لا يقال الإنسان قرد أو حمار أو حصان أو جمل أو جدار. ما الفرق بين القيام والركوع والسجود وبين الجمل والحمار والجدار، حيث حملت القسم الأول ولم تحمل القسم الثاني؟ لماذا اتحد الإنسان مع القسم الأول ولم يتحد مع القسم الثاني؟ السر في ذلك أن الجمل إذا اتحد مع المادة لابد من ارتفاع صورة الإنسانية عن المادة لتحل صورة الجملية محلها. لماذا هذا التنافي؟ باعتبار أن الإنسان والفرس متضادان، بمعنى أنه لا يمكن أن ينقسم الإنسان إلى فرس وغير فرس. الإنسان إنسان، ليس بفرس وليس غير فرس، ليس بجمل وليس بغير جمل في ذاته، خارجا طبعا هو غير جمل، لكن في ذاته الإنسان إنسان. أما القيام والركوع والسجود فهي أمور زائدة على وجوده، تقوم بوجوده. الإنسان أخذ مبهما من جهة القيام وعدم القيام، يمكن أن يكون قائما، يمكن أن يكون جالسا، يمكن أن يكون راكعا، يمكن أن لا يكون راكعا، يمكن أن يكون ساجدا، يمكن أن لا يكون ساجدا. ففي زيد نوع إبهام من جهة القيام وعدم القيام، ومن جهة الركوع وعدم الركوع، لكن ما فيه نوع إبهام من جهة الجملية. زيد بإنسانيته يطرد الجملية، ليس مبهما من تلك الجهة، لذلك لا يتحد هو مع الجملية، لا يتحد هو مع الفرسية، لكن يتحد مع القيام. فالقيام فعلية وزيد فعلي، لكن فعلي من جهة ذاته، أما من جهة أحواله، زيد من جهة أحواله فعلي دائما، إذا وجد زيد يوجد بحال خاصة؟ لا، زيد في الخارج قد يكون قائما وقد يكون جالسا، قد يكون ناطقا وقد يكون ساكتا. فإبهام الموضوع من جهة الأحوال هو الذي صحح عروض الأحوال عليه. لو كان زيد من جهة الأحوال دائما على حال خاصة لم يعرض عليه غير هذه الحال، من قبيل الثلاثة والفردية. الثلاثة غير الفردية مفهومان،
لكن بينهما تلازم، فلا يمكن للثلاثة خارجا أن تعرض عليها الزوجية. لماذا؟ لأن الفردية عارضة لها من جهة لزومها لماهيتها وماهيتها فعلية، دائما فعلية، ما يمكن تكون مبهمة ماهيتها من جهة الماهية، هي متعينة، فتعين ماهيتها يستلزم ثبوت لازمها، وثبوت اللازم ينافي ثبوت اللازم الآخر اللي هو الزوجية، فتطرد الثلاثة الزوجية بسبب استدعائها للازمها. ومن هذه الجهة يقال أن الاتحاد بين شيئين لا يكون مع فعلية كلا الأمرين، لابد أن يكون أحدهما مبهم والآخر متحصل. طيب الآن بالنسبة إلى العرب، خلنا نطبق هذا الكلام، لأن احنا فهمنا الآن أن هنا تحصل وإبهام، لكن أيهما المبهم أيهما المتحصل؟ دققوا معي. في أصل الوجود زيد هو المتحصل، لأن العرض لا يثبت إلا مع موضوعه، يتوقف على ثبوت موضوعه، فرع على موضوعه، هذا من جهة الوجود. أما من جهة التعين، من جهة الحالية، فأيهما المتعين؟ العرض متعين والموضوع مبهم، بمعنى أن زيد في الخارج مبهم، يقولون الموضوع بالنسبة إلى العرض كالمادة بالنسبة إلى الصورة، كما أن المادة لا تستدعي صورة معينة، كذلك الموضوع في الخارج لا يستدعي صورة معينة، عرضا معينة. زيد في الخارج قد يكون جالس، قد يكون قائم، قد يكون مستلقي، قد يكون منتصب، قد يكون منحني. وجود الانحناء موقوف على وجود زيد، لكن كون زيد منحني موقوف على الانحناء، كون زيد منتصب موقوف على الانتصاب، ولا يلزم من ذلك الدور لما تقدم في مبحث المادة والصورة. المادة تتوقف على الصورة في أصل وجودها، الصورة تتوقف على المادة في أصل وجودها، قلنا لا، في تشخصها وتعينها. الصورة لا تعرض عليها أحوالها إلا بسبب المادة، لذلك للمادة مدخلية في اكتساب الصورة حالة خاصة وتعين خاص. فالتحصل والإبهام في الموضوع والعراض متعاكس، الموضوع متحصل وجودا، العرض مبهم وجودا، الموضوع مبهم تعينا، العرض متحصل تعينا، لذلك يحصل بينهما كمال الاندماج والتعلق، طبعا بدرجة من الدرجات، ليست بدرجة اتحاد المادة والصورة أو الماهية والوجود مثلا، ذاك أمر آخر، لكن الاتحاد الذي يصحح الحمل يتحقق بهذا المقدار.
كيف عرفنا عن الكلام بأنه متحصل والحال أنه لا وجود
له إلا
بعد وجود؟
يعني لا، هو في 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 مع وجوده يكون متحصل، متحصل بمعنى أنه فعلية نفسه، لكن فعلية نفسه عين فعليته لموضوعه، فيكون موجبا لتعين موضوعه من جهته. طبعا تعين زيد عندما قلت أنه مبهام أقصد إبهامه من جهة أحواله لا من جهة ذاته، هو في ذاته متحصل.
طيب هل
مهمكم
الآن بعد سؤال آخر، أنه لا فرق بين التحصل والتعين والفعلية؟
كلها معاني واحدة تقريبا. هذه نقطة. النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام أن هنا وجودا واحدا في كل قضية حملية، ذات موضوع ومحمول، يعني قضية حملية موجبة، أن هنا وجودا واحدا ينسب إلى الموضوع أولا وبالذات، وإلى المحمول ثانيا وبالعرض. فإذا قلت زيد قائم فكأنك تقول أن في الخارج وجود واحد ينسب لزيد أولا وبالذات ولعمر ثانيا وبالعرض للقيام ثانيا وبالعرض أو للجلوس ثانيا وبالعرض. في قولك زيد قائم يكون بالنسبة للقيام، في قولك زيد جالس يكون بالنسبة للجلوس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذا الوجود اللي أنت جاي تخبر عنه بأنه قائم وتسميه زيد، هذا وجود واحد، هذا الوجود لزيد في ذاته، بمعنى أن هذا الوجود ماهيته زيد. هذا الوجود ينسب إلى زيد في مقام الذات وإلى القيام في مقام العروض. بعضهم يستصوب ويستجود أن يقال أنه ينسب إلى المحمول ثانيا وبالتبع، مو ثانيا وبالعرض، وهذا موقوف على أن العرض موجود في الخارج، فإن كان موجود في الخارج فإن الأولى أن يقال بالتبع، وإن لم يكن موجودا في الخارج بل كل الأعراض وكل المحمولات خارج محمول وليست محمولات بالضميمة، فالأولى أن يقال ثانيا وبالعرض، وهذه مسألة أخرى لا كلام لنا فيها. هذا عما يرتبط بأصل الحمل وكيفيته وضابطته وملاكه. الآن نقسم الحمل، أقسام الحمل. أقسام الحمل طبعا يمكن أن نقسم المحمولات، يعني ينقسم الحمل باعتبار انقسام المحمول إلى محمول بالضميمة ومحمول خارج، وهذا لا كلام لنا فيه. نحن نريد أن نقسم الحمل بالتقسيم الذي ذكره صدر المتألهين هنا، لأن غرضنا العلمي في هذا المبحث يتعلق بما ذكره، وهو أن الحمل ينقسم باعتبار إلى حمل ذاتي أولي وحمل شائع صناعي. والبحث في هذه القسمة يكون أولا عن ملاك هذا الانقسام، وثانيا عن وجه التسمية لكل قسم باسمه الخاص، لماذا سمي الحمل الذاتي والأولي وحملا ذاتيا أوليا والحمل الشائع الصناعي حملا شائعا صناعيا. أما المسألة الأولى فملاك الانقسام هو أن كل حمل يتوقف على اتحاد من جهة واختلاف من جهة أخرى كما نبهنا إلى ذلك آنف. فإن كان الاتحاد في المفهوم فلا محالة لابد أن يكون الاختلاف اعتباريا، لأن معنى اتحاد الشيء مفهومان، الشيئين مفهومان، أن هذا عين ذاك وذاته، بالتالي لا يمكن أن نفترض الاختلاف الذاتي بينهما وإلا يلزم اجتماع المتنافيين. نعم يمكن أن نفرض التغاير الاعتباري كما في قولك الإنسان حيوان ناطق، فإن الاتحاد بين الإنسان من جهة والحيوان الناطق من جهة أخرى في المفهوم، بمعنى أن الصورة المرتسمة بإزاء أحد العنوانين عين الصورة المرتسمة بإزاء العنوان الآخر، والفرق بين الصورتين اعتباري من قبيل اعتبار الإجمال والتفصيل. الإجمال معناه أنك تلاحظ الصورة أمرا واحدا، والتفصيل معناه أنك تلاحظ الصورة مركبة من جزئين بس. طبعا هذا الاعتبار وهذا التركب اللي احنا ذكرناه أنه اعتباري يترتب عليه فائدة أو لا يترتب عليه فائدة، شوفوا ترى في فرق كبير بين أن نقول الإنسان إنسان وبين أن نقول الإنسان حيوان ناطق في الفائدة. فإن قولك الإنسان إنسان لا فائدة فيه، بل هو لدفع توهم المغايرة، وأما قولك الإنسان حيوان ناطق ففيه شرح وتفصيل لحقيقة الإنسان المندمجة، فيه نشر للملفوف زين. فهناك فرق لا بد أن يكون هذا الفرق في مقام الدلالة، والدلالة تتبع المعنى والمفهوم، إذن لا بد أن يكون هناك فرق بين المفهومين، وهذا هو المقصود بالإجمال والتفصيل، فرق بين انفهام الصورة الواحدة المندمجة وبين انفهام الصورة الواحدة المفصلة، بحيث يكون بينهما فرق في تمكن العقل من إدراك حقيقة الشيء. هذه الفائدة العلمية هي المصححة لقولنا الإنسان حيوان ناطق، والمبطلة لقولنا الإنسان إنسان في مقام بيان حقيقة الإنسان. ليش يقولون وفسر الماء بعد الجهد بالماء؟ هل لا فائدة فيه؟ نعم قد يكون في مقام التأكيد، وذلك لدفع توهم أن هذا غير ذاك. لا، الإنسان اللي أنت تقول عنه أنه إنسان هو إنسان في آخر الأمر، هذا من باب التأكيد يعني، ولا لا فائدة جديدة فيه. فإذا كان الاتحاد في المفهوم فلا بد أن يكون التغاير بالاعتبار ولو بالإجمال والتفصيل، وقد بينا أن الإجمال والتفصيل لا يوجب تعدد الصورتين بل يوجب اختلافهما، بحيث تترتب فائدة على الالتفات إلى إحداهما تزيد على الفائدة التي تترتب على الالتفات إلى الصورة الأخرى، مع انحفاظ وحدة الصورتين ذاتان. هذا إذا تحقق قيل للحمل أنه حمل ذاتي أولي. أما أنه حمل ذاتي فلأن اتحاد الموضوع والمحمول في المفهوم لا يمكن أن يتصور في مرتبة ما يخرج عن الذات، لأن معنى الاتحاد المفهومي بين الموضوع والمحمول هو أن ماهية الموضوع عين ماهية المحمول، وماهية الشيء عين ذاته. فإذا يكون الاتحاد بينهما في المفهوم معناه الاتحاد بينهما في مرتبة الذات، ولذلك سمي حملا ذاتيا. طيب هذا الحمل الذاتي مثاله حمل الحد على المحدود، الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة. الحد إذا حمل على المحدود دائما حمل ذاتي، الحد التام. طيب الحد الناقص شنون؟ مثلا حمل الجنس على النوع، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، الحيوان ناطق، هذه القضايا حملية أولية ولا لا؟ فيها خلاف كبير، يعني هناك خلاف بين المحققين أن هذا حمل ذاتي أولي ولا مو حمل ذاتي أولي. قد يقال أنه حمل ذاتي أولي لأن اتحاد الجنس والفاصل إنما هو في مقام ذات النوع، فإن لاحظنا النوع قلنا أنه حمل ذاتي أولي، يعني هذا بالنسبة إلى النوع حمل ذاتي. أما إذا لاحظنا الجنس، الجنس لا يتحد مع الفصل في ذاته بل يتحد مع الفصل في تحصله ووجوده، ووجوده غير ذاته مثلا، فقد يقال أن حمل الفصل على الجنس ليس بحمل ذاتي أولي. وقد يقال أنه حمل ذاتي أولي باعتبار أن تحصل الجنس عين تقرره الماهوي. هناك مسائل مرتبطة بتشخيص ماهية هذه القضايا من ناحية أنها حمل ذاتي أو حمل شائع صناعي، لا كلام لنا في هذه المسألة. وأما إذا كان الاتحاد، وأما أنه أولي، قلنا أنه ذاتي لأنه اتحاد في مرتبة الذات، لما سمي أوليا؟ الأولية هنا بمعنى أولية الصدق، حيث إن مثل هذه القضايا لا تحتاج إلى برهان لتصديق العقل بها، هي أولية الصدق كما في قولك الإنسان حيوان ناطق، فإن من عرف الإنسان لا بد أن يعرف أنه حيوان ناطق، فتكون القضية حينئذ بديهية الصدق عنده. وهكذا في كل القضايا التي يحكم عليها بأنها ذاتية أولية، وهذه الضابطة جيدة في تشخيص أن حمل الفصل على الجنس أولي أو ليس بأولي. وأما إذا كان الاتحاد بين الموضوع والمحمول اتحادا في الوجود والتحقق لا في المفهوم، بمعنى أن تصور الموضوع يغاير تصور المحمول فلكل منهما صورة، لكن نحكم بأن الصورة التي توازي المحمول تصدق على الموضوع أو أفراده. فمثلا إذا قلنا كل إنسان قائم أو كل إنسان ضاحك أو ما إلى ذلك، فنحن لا نريد أن نقول أن صورة الإنسانية عين صورة الضاحكية أو عين صورة القائمية، وإنما نريد أن نقول أن صورة القائمية ومفهوم القيام صادق على الموضوع أو أفراده صدقا جزئيا أو كليا حسب سور القضية. لذلك يكون الاتحاد بين الموضوع والمحمول لا في المفهوم لتغير الصورتين، بل في المصداق. وهذا هو الحمل الشائع عند الناس، والشيوع بمعنى الكثرة لا بمعنى أنه المتداول في العلوم، فإن أكثر الناس إذا تخاطبوا يتخاطبون بينهم في الأعراض والأحوال، جاء زيد قام عمرو قال فلان ضرب فلان فلانا، كل هذه في الواقع ترجع إلى قضايا حملية شائعة صناعية، ولشيوع هذا الحمل سمي حملا شائعا، ولاستعماله في العلوم بكثرة أيضا سمي صناعيا. وهذه التسمية لا يترتب عليها أثر علمي، وإنما جعلت تمييزا عن القسم الأول. الحمل الذاتي سمي ذاتيا لأنه هناك نكتة في فهم الذاتية، بخلاف الشائع الصناعي. نحن لا نريد من الشائع أن تلتفت إلى نكتة، وإنما نريد أن نميزه عن ذاك القسم. طبعا كل حمل ذاتي أولي حمل شائع صناعي ولا عكس، بمعنى لا بمعنى الاتحاد في المفهوم بين القسمين، هذا لا معنى، بل بمعنى أن كل قضية حملية ذاتية أولية يلازمها اتحاد صدق الموضوع على الخارج مع صدق المحمول على الخارج. سر ذلك أن الموضوع والمحمول واحد، فلا بد أن يكون مصداقهما واحدا، ولذلك لا يصح هذا الكلام الذي طبعا هذا الكلام الذي قلته أخيرا، وهو أنه يوجد مع الحمل الذاتي الأول حمل شائع صناعي، أو يوجد مع الاتحاد المفهومي اتحاد في الوجود والمصداق، هذا فيه مسامحة، إذ لا وجود لمصداقين حتى يتحدا، ولا وجود لمفهومين حتى يتحدا، ومفهوم واحد. نعم ينبغي أن يقال أنه كلما اتحد المفهوم زين كان صدق الموضوع والمحمول على المصداق الواحد متحققا، هذا كلام لا بأس به وجيد. ولا كل حال الغرض ظاهرا واضح، والإشكال ليس بجوهري. هذا بالنسبة للحمل الذاتي الأولي. ومن الواضح أن فائدة ثمرة التقسيم هي أن بعض القضايا قد تصدق بأحد الحملين وتكذب بالآخر.
بعض الأساتذة البعض يقول بأن هذا الحمل هو الإنسان حمال الناطق ليس حملا أوليا ذاتيا بإصطلاح الفرق، ويقول بأن في هذا النظر المحمد الآن في معرفة بالوجود الذهني الاستخدام الذي استخدم المراد فقط من قبل الإنسان إنسان فقط، أما هذا الذي ذكر الإنسان حيوان الناطق هذا الذي ذكر في المنطق ليس هو المراد هنا.
يعني ما أدري، أنا ما راجعت المسألة من جميع الجهات، لكن أعتقد أنهم قد يفرقون بين الحمل الذاتي الأولي المأخوذ في عقد الحمل والحمل الذاتي الأولي المأخوذ في عقد الموضوع، والصحيح أن المعنيين واحد وليس بمعنى متعدد. غاية الأمر أنه تارة يكون الملحوظ في مقام التقسيم الموضوع بما هو موضوعان، ونلاحظ صدق العنوان المأخوذ في طرف الموضوع على ذات الموضوع. مثلا إذا قلنا كل قاء كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب، زين، هذا كاتب في هو عقد الموضوع. ما معنى عقد الموضوع؟ معنى عقد الموضوع القضية التي جعلت طرفا لمحمول آخر، حيث إن الموضوع مركب من جزئين، من عنوان ومعنون. كل ما لو وجد لكان كاتبا، فهو بحيث لو وجد كان متحرك الأصابع. هاي كل ما لو وجد، هل المحمول اللي هو تحرك الأصابع قيد بصدق الكتابة على زيد في الخارج ولا على زيد في ذاته؟ فيكون الفرق أن الموضوع قد يكون هو المحمول بالحمل الذاتي الأولي، وقد يكون هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي. هذا لا يؤدي إلى الفرق بين هذا القسم والقسم الذي نتكلم عنه، وإنما الفرق هو أن الانقسام هنا بالحظ عقد الوضع لا بالحظ عقد الحمل. أما ماهية الانقسام هي ما الفرق فيها؟ ما نحن فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى هو عبارة عن ملاحظة الحمل الذاتي الأولي بالنسبة إلى عقد الوضع. مثلا عندما قلنا الإنسان حيوان ناطق، أو مثلا الإنسان كلي، حمل الكلي على الإنسان حمل شائع صناعي، أما ملاحظة الإنسان فهي كانت بنحو الحمل الأولي. فنحن بدل أن نجعل الحامل قيدا للنسبة جعلناه قيدا للموضوع. كان هذا هو المقصود فلا بأس به، هذا كلام صحيح، لكن هذا لا يعني أن القسمة تختلف عما ذكر في المنطق. القسمة هي القسمة، لكن قد تطبق بلحاظ النسبة الحملية، قد تطبق بلحاظ نسبة العنوان إلى المعنون في عقد الوضع. نعم، قلنا أنه قد يصدق بعض الأقوال بلحاظ أحد الحملين ويكذب بلحاظ الآخر، وهذا كثير من قبيل الجزئي جزئي. الجزئي عبارة عن المفهوم الذي يمكن فرض صدقه على كثير، وهذا المفهوم كسائر المفاهيم الكلية كلي لأنه له مصادر كثيرة، ومع ذلك تقول الجزئي جزئي. وبأي نحو قلت الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي، والجزئي جزئي والجزئي كلي؟ هو كلي وهو جزئي، أما أنه جزئي فلأن الشيء لا يسلب عن نفسه، وأما أنه كلي فلأنه له مصادق متعددة ويكون نسبته إلى تلك المصادق كنسبة سائر المفاهيم الكلية إلى مصادقها. فالجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي بل هو كلي. فهنا بلحاظ القضية الثانية الجزئي ليس بجزئي، هذا اللحاظ الذي صححت به هذه القضية لا يمكن أن تقول الجزئي جزئي، كما أنه بلحاظ القضية الأولى الجزئي جزئي لا يمكن أن يكون الجزئي كلي وليس بجزئي. فإذا لابد من حمل إحدى القضيتين على لحاظ لا تحمل عليه القضية الأخرى. إذن هنا لحاظان، كل لحاظ يصحح قضية معينة، بذاك اللحاظ تصح إحدى القضيتين وتكذب الأخرى، وباللحاظ الآخر تصح القضية الثانية وتكذب القضية الأولى. وهذا من بركات هذه التفرقة. طبعا لا معنى للمناقشة في ما ذكر، لأن مدعى من قسم هذا التقسيم أن انقسام الحمل إلى هذين القسمين بدهي، ولذلك قيل حمل ذاتي أولي. الحق أنه كذلك، صحيح يعني أنه كذلك، لكن سنرى إمكانية الاستفادة منه في الوجود الذهني. صدر المتألهين يعزو هذا التقسيم إلى الأوائل وإلى القوم وإلى القدماء، ولا يدعي أنه أول من ابتكر هذا التقسيم. ولذلك ورد في بعض كلماته أنه قال ولذا اعتبروا في التناقض وحدة كاملة، زين تاسعة غير الوحدات الثمان اللي وحدة الموضوع والمحمول والجهة والإضافة والزمان، قالوا اعتبروا وحدة الحمل لا تناقض بين قضيتين إحداهما ذاتية أولية والأخرى شائعة صناعية. ليش؟ لأنه لا يوجد لحاظ واحد حتى يمكن وقوع التنافي بلحاظه، لابد من تحديد مركز واحد حتى تكون إحدى القضيتين رافعة للأخرى. لاحظوا التناقض بين الإثبات والنفي، بين الثبوت والنفي. النفي شنو؟ النفي هو الرافع. خب إذا تعدد المراكز ثبوت هذا الشيء هنا لا ينفي مع رفعه هنا، لابد أن يتقاربا بحيث يتطابق مركز النفي والإثبات حتى يكون النفي نفيا لما أثبت. لابد أن يكون النفي لما أثبت. خب بين النفي والإثبات تناقض لكن مع الاتحاد، أما إذا لم يتحد متعلق هذا وذاك فلا تناقض بينهما. فإذا اختلفا في الزمان، قلت زيد يأكل يعني في الليل، زيد لا يأكل يعني في النهار، خب لم تنفي ما أثبت، بل نفيت شيئا وأثبت شيئا آخر. ولو مثلا تعددا في الجهة كذلك، لو تعددا في الإضافة كذلك، أمكن اجتماع النفي والإثبات لأنه لم يجتمع في مورد واحد. كذلك لو كانت إحدى القضيتين بالحمل الذاتي الأولي والأخرى بالحمل الشائع الصناعي فلا اتحاد بينهما حتى يكون هذا نفيا لذاك وذاك إثباتا لما نفي بهذا، فلا تناقض. لذلك صدمة لين يقول اعتبروا، وظاهر ذلك أن هذا الكلام الذي جاء به مستفاد من كلماتهم، والحق أنه كذلك وإن كان له فاضل بيان الاصطلاح والتنبيه إلى ما أشاروا إليه إشارات عابرة، وإلا فأصل القسمة هذا موجود في كلماتهم كما هو الحق. نقرأ المقدار طبعا هذا كله بالنسبة إلى تقسيم الحمل الذاتي والأول، أما كيفية الاستفادة من ذلك في دفع الإشكالات الموردة على القول بالوجود الذهني فيأتي إن شاء الله تعالى. وين وصلنا؟ نعم. وعجب خب صدر الدين الدشتكي أورد على نفسه بأن هذا الانقلاب المزعوم عند ارتسام الصورة في الوجود الذهني يستدعي مادة مشتركة تصحح تحول الأول إلى الثاني. أجاب بأنه إنما استدعى الانقلاب مادة، الانقلاب مادة لو كان انقلاب أمر في صفته أو صورته، أي أن الانقلاب الذي يتوقف على وجود المادة هو الانقلاب الذي ينحفظ فيه عنصر مشترك بين المتحول والمتحول إليه. إذا في عنصر مشترك لابد أن يكون كذلك، هذا لا يتصور إلا إذا كان الانقلاب في الصفة، كان أحمر فسود، أو كان جالسا فقام، أو كان ماء فصار هواء. الموردان الأولان في الأحوال، المورد الثاني في الصورة. هنا نقول صار الماء هواء، هذا الدليل على وجود عنصر مشترك، لذلك نحن نستدعي وجود مادة. أما إذا كان الانقلاب من باب زوال شيء بالكلية وحدوث شيء آخر فلا حاجة إلى مادة. وأجاب بأنه إنما استدعى الانقلاب مادة لو كان الانقلاب أمر في صفته أو صورته، وأما انقلاب نفس الحقيقة بتمامها إلى حقيقة أخرى فلا، لا مادة مشتركة، لا نسمي بلزوم وجود مادة مشتركة. نعم يفرض العقل لتصوير هذا الانقلاب أمرا مبهما عاما، هذا الأمر المبهم عنده هو نفس الماهية في حد ذاتها. هذا مذهب هذا السيد قدس سره، وهو بظاهره سخيف، يعني ما لم يؤول هو سخيف بالفعل. يعني كيف نتصور حدوث شيء انقلاب وحدوث ومع ذلك تقول الحادث المنقلب يحكي الحادث الموجود خارجا الذي انقلب إلى هذا المنقلب؟ هذا كل تهلوسات لا يمكن. لأنه قال بأصالة الماهية وأن للماهية هذا العرض العريض. يعني كيف نتصور الماهية التي هي عين الأصالة في الخارج؟ عين الأصالة في الخارج توجد بوجود ذهني بحيث يكون بين الأمرين اتحاد. أنت تقول ماكو اتحاد وتقول الأمر المشترك هو المادة المخترعة، الذهن يتوهمه. خب أولا الماهية اعتبارية عندك أنت، ماهية اعتبارية بمعنى أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة حتى عندك، لأنك قلت أنها إنما تكون أصيلة باكتسابها حيثية من الجاعل. فهي المادة المشتركة اللي انت فرضتها من أين انتزعتها؟ من هذا الوجود أو من ذاك الوجود أو لا من أحد الوجودين؟ هذا لا معنى له. هذا يستلزم أن تكون للماهية ثبوت عام يشمل تندرج تحته كل هذه الثبوتات، وهذا لا معنى له مع كونها مسار الاختلاف وعدم وجود مادة مشتركة. يعني لاحظ هو يقول أن هذه المادة المشتركة المخترعة من قبل الذهن تنطبق على الوجود الذهني والوجود الخارجي، وهي مسار الاختلاف وهي تابعة للوجود. فإذا كان الوجودان مختلفين فالماهيتان مختلفتان، ومع اختلاف الماهية كيف تنطبق على كلا الوجودين؟ وكيف تنطبق الماهية الثالثة المخترعة على كلتا الماهيتين؟ هذا لا معنى له كما اعترف به في الانقلاب الذاتي. وعدم وجود مادة مشتركة كما اعترف به في الانقلاب الذاتي، مقصود بالانقلاب الذاتي الانقلاب الصوري، يعني انقلاب الشيء في صورته. تقول صار الماء هواء، يقول أنت اعترفت بأنه لا توجد مادة مشتركة كما في موارد انقلاب الشيء في ذاته، كما في انقلاب الماء إلى هواء أو الهواء إلى ماء مثلا. نعم هذا حق طلق للوجود. لو قلنا بأصالة الوجود أمكن أن يقال بذلك، أمكن بأن تكون الماهية الواحدة توجد بعدة أنحاء من الوجود لكونه مقولا بالتشكيك على مراتب فيها أصل محفوظ وسنخ باق لكنه قدس سره لا يقول بأصالته. وقيل والقائل هو المحقق الدواني بالتشبيه والمسامحة، تسمية بالكيف عنهم مفصحة، بالتشبيه والمسامحة الباء متعلقة بمفصحة، يعني هم يعربون، يعربون بمعنى أنهم يسمون، الحكماء يسمون العلم بالكيف مسامحة، أي تسمية العلم بالكيف عنهم مفصحة، أي أفصح تسمية العلم بالكيف عن المسامحة عندهم، أي مروية. فعند المحقق إطلاق القوم لفظ الكيف على الصور العلمية من الجوهر ومن سائر المقولات ما عدا الكيف إنما هو على المسامحة تشبيها للأمور الذهنية بالحقائق الكيفية الخارجية. وأما في الحقيقة فالعلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم كان من مقولة المعلوم، كل صورة مرتسمة في الذهن فهي تندرج تحت مقولتها. إذا كانت صورة جوهر فهي جوهر، وإذا كانت صورة كم فهي كم، وهكذا. فإن كان جوهرا فجوهر، وإن كان كما فكما، وإن كيفا فكيف كيف، وهكذا. فلا يلزم اندراج شيء واحد تحت مقولتين. إن قلت يبقى إشكال الجوهرية والعرضية، إذا كانت صورة جوهر أنت تقول جوهر، خب وهي عرض، يقول نعم. وأما جوهرية شيء واحد وعرضيته فليس فيه عنده إشكال، لأن العرض كما مر من العروض وهو الحلول وهو نحو من الوجود. العرض صفة الوجود، الجوهر صفة الماهية، ولا اختلاف بينهما، يعني لا تنافي بينهما، لا بأس بذلك. زين الماهية ليش كانت جوهر؟ مو لأنها الآن موجودة لا في موضوع، لأنها إن وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. يعني معنى الجوهرية شنو؟ معنى الجوهرية قضية تعليقية، قضية تعليقية لا تنافي القضية الفعلية. أنت الآن لا تقرأ، فعلا لا تقرأ، لكن هذا لا ينافي نسبة القراءة إليك على تقدير التعلم. لو تعلمت لقرأت، ما في تنافي أصلا. الجوهر ما هو الجوهر؟ ما لو وجد لكان لا في موضوع. هذه الصورة لو وجدت في الخارج لم تكن في موضوع، ما لو وجد في الخارج. يعني الجوهر هو الشيء الذي لو وجد في الخارج لكان لا في موضوع. خب الصورة الذهنية للجوهر لو وجدت في الخارج لكانت لا في موضوع. هذا سبب ذلك. وهو نحو من الوجود ليس ذاتيا للماهية، فمفهوم العرض يصدق على المقولات العرضية وعلى الجوهر الذهني صدق العرض العام على المعروض. يعني العرض أعم من الجوهر، العرض يصدق على الصور الذهنية مع أنها جواهر فعلية. الجوهرية منتزعة من تحقق القضية الشرطية. هذا لو وجد في الخارج لكان لا في موضوعين أو لم يكن في موضوعين. هذا معنى الجوهرية، وهي الجوهرية فعلية. هو الآن جوهر. مثلا من هو الكريم؟ الكريم هو الذي لو ملك لأعطى، صحيح؟ خب هذا يصدق على الفقير ولا ما يصدق على الفقير الفلاني؟ لو علمت بأنه لو ملك لأعطى تقول هو كريم، مو كريم إن ملك. لا هو كريم فعلا. ليش؟ لأنه إن ملك أعطى. زيد عليه السلام وفي. ليش؟ لأنه لو ملك لوفى. هذا الوفاء، مو الوفاء هو ما يتحقق على تقدير الملك حتى تقول إن الوفاء تعليقي. لا، الجوهرية فعلية، لأن منشأ انتزاعها قضية تعليقية، فلا تنافي بين فعلية المنتزاع وتعليقية منشأ الانتزاع حتى يقال أن المنتزع يدور مدار منشأ انتزاعه. لا، القضية التعليقية لا تحتاج في وجودها إلى أن تكون ناجزة ومنجزة. القضية التعليقية ثبوتها تعليقي، ثبوتها عين تعليقيتها، تنجيزيتها عين تعليقيتها. القضية التعليقية كونها منجزة يعني شنو؟ يعني أنها موجودة فعلا. موجودة فعلا يعني أنها ثبتت يعني ثبتت في نحو التعليقية، هي قضية تعليقية. بعد لا أحد يقول الجوهرية فعلية والقضية التعليقية غير فعلية. ليش غير فعلية؟ هي فعلية. أنت تلاحظ عدم الوجود خارجا أنه ليس بفعلي، لكن عدم الوجود خارجا لا ربط له بالجوهرية. الجوهرية الماهية التي تتصف بهذه الصفة. ولا منافاة بين كون الشيء جوهرا ذهنيا بمعنى أنه ماهية حق وجودها في الأعيان أن تكون لا في موضوع أو أن لا يكون في الموضوع، وبين كونه عرضا خارجيا لا في مقام ذاته بل في مقام وجوده بحمل ذات، أي بالحمل الأول. هذا يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
زيد عليه السلام وفيه حصل زيد
بن زيد بن علي عليه السلام.
الفرق بين الحكاية والشبه.
الناس هذه لاحظة أنتم تكلمتون عن قضية الشبه بدون هذه العبارة، لما كان في الصورة التي تحكي عن فرد صالح هذه الحكاية من الفرد الآخر قيل هذا يشابه الآخر.
وعن في الواقع الشبه ينتزع من واحدة الصورة الحاكية عن الاثنين. يعني مثلا توأم توجد صورة في الذهن تنطبق عليهما بنحو من الأنحاء، صورة واحدة تنطبق عليهما. طبعا هذا الانطباق على جهة الجهة المشتركة بينهما فقط. من هالنوع إذا انتزع عنوان الشبه. تشابه يعني.
وهذه الصورة ليست لأنه انتزع من هذا
لا لا ما ينتزع منه هو لا يحكي إلا عنه ما ينتزع منه. لكن بين المعنيين اشتراك فتنتزع جهة التشابه. لذلك يقال مثلا أن التشابه في الجنس تجانس وفي الكيف تشابه هالشكل مثلا.
درس لازال يكتب ولا؟
درس الأربعاء أنا لا أقرره.
هي الدروس تكتب شيخنا ولا شنو؟ لأن أشوف في آخر الدروس يعني عمر يعني شذ عن السيطرة يعني.
لا سيتفرغ نصف على الشيخ الحج يشتغل عليه.
لا إذا تفرغ عندنا واحد عليكم السلام شيخنا صباحك الله بالخير. أنتوا إذا بس فرغوها من الأشرطة وجيبوها في ناس يكتبونها بالكمبيوتر شيخنا. انت تمن يعني تلخصون او ذا هيك من السلام راح
شرشه ممكن توضع في محلها
يعني. اي زين ممتاز ممتاز جيد صباحك الله بخير شيخ يا صباح بارد عليك البشت او بارد اليوم بشتك يعني
انا بس
صباحك الله بخير شيخ شلونكم
يدون
هنا شخنا
إن شاء
الله من 18 ونص 18
أنا
قاعد 18 والله سنسوي شيء قمنا نتعب داخل الأسبوع لا طلعت بعضهم طلعت يعني مثلا الحسن القبح قريته كله ممتاز يعني التقرير ممتاز يا شيخنا يعني جزاك الله خير لا بالعكس ممتاز يعني طبعا يحتاج الى اضافات يعني وبعض النكات اللي يمكن قد تكون فاتت في الدرس او تقديم وتاخير هذا ناوي اشتغل عليه ان شاء الله في السمونه لا عطني اياه بالعكس عطني اياه يعني يمكن ان شاء الله في الحج يصير عندي فراغ ان شاء الله يعني احاول يعني قبل لا بنطالعها ما يخالف اكتبها ان شاء الله ايش يسمونه طبعا اخر يومين في الاصول بعطل الاصول وحتى يمكن الفرق ما ادري بس الاصول بعطل اخر يومين حتى تاخذ انت مجال تقرر تحرر الدروس طالع ان شاء تعرف صحيح تعرفون باللازم طبعا وهو صحيح يعني بس طبعا بنحو لا يغلب هذا مخصوص بالحكمة العملية يعني والعصمة عندنا عام العصمة تشمل الاشتباه في الواقع تشمل عدم النسيان مثلا تشمل المعصوم من لا يشتبه من لا ينسى من لا يسهو من لا يلهو العقل بنحو لا يغلب هذا صحيح بالنسبة إلى معصية بالنسبة إلى مثلا نفرض ارتكاب خلاف المروءة نعم يقال أنه عقل يغلب أو لا يغلب أما العقل الذي يعني مثلا نفرض يسهو هل يقال عنه أنه
يغلب أو لا يغلب، إن كان مقصوده هذا المعنى فالاشتباه يعني أو الخلاف لفظي ولا مشاحة في الاصطلاح.
الشيخ صدر الدين الواضح جدا في مقامنا أمار على أنه عدل مثلا عن رأيه أو أنه يرى أصالة الوجود؟
لا، لأن عباراته الأخرى طافحة، ونفس العبارة أيضا ظاهرا مبنية على القول بأصالة الوجود، فيعني حملها على أصالة الوجود من قبيل يعني التصالح بدون رضا الطرفين هو لا يقبل ذلك يعني. ولا كلامه جيد، كلامه من أمتى ما ذكر لولا يعني إشكال أصالة الماهية. عليكم السلام ورحمة الله، حياك ما شاء الله، كلام الخير. السلام ورحمة الله. شيخ الله تفضل. الله حياك الله شيخ، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بالخير. أنا أسألك خف، نتعرف عليك شيخ. نتعرف عليك، أقول شرفت بمعرفتك. حافظكم حياك الله شيخنا، سيد شيخ.
لا لا لا
شيخ، جعلك الله من السادة. ما يحفظكم من العراق ظاهرا؟
لا بالله،
ها ما بعدنا، ما بتعدنا عن زاهر من الأهواز. حياك الله، حياك الله شيخ. شيخ علي، ما عندك إشكال؟ ما عندك سكوتك من السكوت يموت يقولون. عندك هالشيء؟ طبعا مسألة الوجود الذهني مربوطة بمسألة المعرفة ارتباطا وثيقا، لأن مسألة المعرفة من حيث تحديد مصدر المعرفة، ومن حيث قيمة المعرفة، ومن حيث بيان كيفية نمو المعرفة البشرية، ومسألة الوجود الذهني، ومسألة العلم، كل هالمسائل ذي في الواقع محورها أمر واحد وهو الصورة، الصورة المرتسمة في النفس. كيف تحصل الصورة في النفس؟ مدى مطابقتها للواقع؟ كيفية تنامي هذه الصورة أو تكثر هذه الصورة الواحدة؟ هذا مسألة المعرفة. أين توجد هذه الصورة؟ هذا مسألة الوجود الذهني. هل هي موجودة في الخارج وبيننا وبين الخارج إضافة، أو مثلا هي موجودة في عالم آخر غير هذا العالم؟ هذا الوجود الذهني. حقيقة وجودها لدى النفس، مو وجودها في نفسها، لا، حقيقة وجودها لدى النفس، هذا هنا مسألة العلم. في المعرفة نحن نتكلم عن المعرفة من حيث هي معرفة، من أين مصدرها، كيف تنمو، مدى مطابقتها للواقع. ما نلاحظ بعد أن المعرفة لنفسك أو في نفسها هي معرفة على كل حال، يعني نلاحظ قيامها بنفس ما،
وتالي نقول من أين تصل، من تحصل، من كيف تطابق، مدى مطابقتها للواقع. أما إذا لاحظنا قيامها بالنفس، وأنه مثلا هل قيامها بالنفس قيام انضمامي ولا مثلا من باب الخارج المحمول، هل هي مثلا جوهر ولا عرض، هل متحدة ولا منضمة، هل اتحاد العقل والعقل، ذي كلها مربوط بالعلم. أين توجد هذه الصورة في مسألة الوجود الذهني؟
شيخنا في سؤال، هو فهم التجاه عندما نبحث عن الوجود الذهني والوجود الخارجي، هذا ما يترتب عليه الأثار ولا آخره، زين أليس هو المراد من ذلك عندما نتحدث عن الوجود الذهني حصول المفهوم الصرف يعني في الذهن دون أن يترتب عليه الأثار؟
نعم صح، بلى صحيح.
إذن هاي الإشكالات يعني اللي وردها اللواني وفي بقية الإشكالات وصورها المقبلة في كيف المقبلة الأخيرية، يعني المراد إحنا بنتفس أنه هناك مفهوم ذهني، مفهوم صرف يعني للذهن يختلف عما هو موجود في الخارج.
هنا الإشكال أنه المفهوم هذا الذاتيات منحفظة فيه أو لا. إن قلت أنه يغاير الخارج في الذاتيات لازم القول بالشبح أو مثلا السفسطة مثلا. إن قلت أنه عين الخارج في الماهية، قلنا أليس معنى وجود الماهية وترتب الآثار عليها ثبوتها، وأنت تدعي لها الآن ثبوتا ذهنيا، والمفروض أن هذا الثابت نار، فكيف تكون نار ولا تحرق؟ كيف تكون هذا المناط الإشكال؟ يعني في الواقع نعم، بس حتى يتضح، لأنه هل إثارة لأثرت ذي ستأتي إن شاء الله تعالى في مسألة التفرقة بين الحمل الأولي الذاتي والحمل الشائع الصناعي. أنتم تدعون وحدة النار وتعدد الوجود، هذا يقولون لا معنى له، شلون ما هي واحدة توجد بوجودين، بأحدهما تؤثر وبالآخر لا تؤثر؟ وبهذا يلزم أن يكون الوجود الثاني هم نار هم ليس بنار، هم حار هم بارد مثلا. مثل الدواني قال لا، الموجود أمر يغاير الخارج، فهنا وجودان وماهيتان. صدر الدين قال وجودان وانقلاب، يعني ماهيتين بعد، مو ماهية واحدة. صدر الدين الشيرازي رحمة الله عليه يقول لا، ماهية واحدة لكن بوجودين، لأن الحامل في أحدهما ذاتي أولي ولا في الآخر مثلا شائع صناعي. فكيف مثلا نتصور ده؟ هذا اللي يحتاج أن يدفع به الإشكال.